بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوات الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالنهج الأسماء في شرح أسماء الله الحسنى، ومع اللقاء 56. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. أحبتي في الله، ما زلنا نتحدث عن ثمار الإيمان باسم الله عز وجل المصور الخالق البارئ. ذكرنا فيما مضى 3 ثمار، وفي هذا اللقاء نواصل، فمع الثمرة الرابعة من ثمرات الإيمان باسم الله المصور، باسم الله الخالق، باسم الله البارئ. يقول المصنف حفظه الله: خلق الله عز وجل عظيم محكم، فلا يستطيع مخلوق أن يخلق مثله، فضلا عن أن يخلق أفضل منه. قال سبحانه: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. سورة لقمان آية 11. الآية اللي بين إيدينا فيها تحد من الله عز وجل لجميع الخلق من الجن والإنس وغيره: هذا خلق الله. يبقى الجماعة اللي بيقول لك العلم وبالعلم ملك دنياهم وعندهم القدرة على فعل كذا وفعل كذا، وبدأوا يتدخلون في أمور، الآن بيبدأوا يدرسوا مش عارف يعملوا داخل الإنسان والاستنساخ ومش الاستنساخ والتجميد وإعادة الخلق، ما هو كده العلم لما يكون في يد ملحدة لا تعرف ربها يؤدي للضلال والعياذ بالله. الله يتحدى هؤلاء جميعا، ولذلك عجيب أمر الإنسان. يدرسولنا في الكيمياء والفيزياء والكلام ده كله تكوين الماء، مش عارف ذرة مش عارف إتش ولا ذرتين مش عارف إيه اسمها إيش، حسام أنت راجل بتاع القوانين والقواعد كده، مش عارف O2 زائد إتش مش عارف إيه، يدينا مية صح؟ يدينا مية. طيب قول لهم عملوا لنا المية. أديكم معكم معادلاتكم وقوانين علمكم، يعملون نهر مش بحر، نهر بس. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. يا أخي والله الخلق عجيب، محتاج مننا التفكر. العبادة اللي كادت أن تموت عند الكثيرين إلا من رحم ربي وحصل، عبادة التفكر. كثير ما أقول للإخوة لما تجد كده نوع ضيق، اذهب إلى النهر أو البحر، وقف وانظر إلى تلاطم الأمواج لمدة 5 دقائق وتفكر، يذهب همك وغمك وضيقك لما ترى عظمة الصنعة. إيه الجمال ده؟ سبحان الخالق. بنبقى راكبين مركب، أنا في سنة 95 ذهبت إلى العمرة على أرض السعودية، وأنا بحذر الإخوة من الموجة السائدة اليومين دول في الطعن في البلاد وإسقاط البلاد، لأن دي كلها مرادة، دي أهداف للأعداء يا إخوة. كثير من الناس الآن ينشرون بعض الفيديوهات، البنت ترامب بتتكلم في فيديو، كنا لسه بنتناقش أنا والدكتور أحمد الحاج، بتتكلم في فيديو قال أبي كان ذكي جدا لما خدني مع السعودية، عشان هو عارف إن الناس دي متعطشة للنساء. ده الترجمة، ها الترجمة اللي بتترجم. وأبي خد فلوسهم كلها ورجعنا وكلهم بينظروا لي. لما تجيب الفيديو الأصلي البنت ما بتقولش كده خالص ولا الكلام ده خالص، إنما الخبيث المترجم من أعداء هذه الأمة، عشان نقع كلنا فين؟ في بلادنا ونسقط دولنا. وعشان كده يطلع لك داعية للأسف يعني قال يقول لك ما تحجوش ولا تعتمروا عشان الأموال بتروح أمريكا. ده داعية تعطل مقاصد الشر والعبادات والطاعات. يعني أين مسحة العلم التي عندك عشان تمنع ده؟ حتى وإن كانت الفلوس بتروح مطرح ما تروح، أنا رايح أعمل إيه؟ رايح أدي فريضة الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أنا رايح أعتمر وأتم الحج والعمرة لله. فهكذا تصنع البدع والأهواء بأهلها. فننتبه، الله يرضى عليكم، من نشر تلك الأباطيل والأكاذيب. لا شك أن الأمة مستضعفة، وفترات الاستضعاف يا إخوة بتفرض على الأمة أمور لا طاقة لها بها. فالفترة دي محتاجة مننا الوعي وفهم، عايزين نلملم الباقي منا، مش نهدم، كفاية هدم. الأمة بتضيع، العراق ضاعت وتفككت وسيطر عليها الروافد، اليوم سوريا وسيطر عليها الروافد، في اليمن الروافد. انتبهوا معي، إن ده عداء شديد جدا ضد أهل السنة وضد الإسلام والمسلمين، فهم يريدون أن يذهبوا البقية للأمة حتى لا تقوم لها قائمة، ولكن عبثا يحاولون ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكر. فأنت كطالب علم صاحب منهج لا بد أن تنتبه، ولا تأخذ معلوماتك من الإنترنت، الله يبارك لك، ده مش مصدر معلوماتي، إنك أي فيديو تشيره لا ما أدراك، فوتوشوب وقص ولسق وكذب وأباطيل وطعن. فانتبه، الله يبارك فيكم، لأن احنا في مرحلة استضعاف، وعند الاستضعاف الأمة لا تملك لنفسها لا أمر ولا نهي. يعني كلكم يعلم، وإن كنتم لا تعلمون فالمصيبة يعني أعظم. الدنيا كلها بتدار إزاي الآن؟ خلاص، ففي أمور قد تصور لنا تصويرا معينا حتى نهدم البقية من دولنا وأمتنا. المسلم الفطن لابد أن يقول الآن الصمت أولى بي قبل أن أتكلم بلا علم. من صمت نجا. ما تطعنش في دولة من الدول، ما تسقش الشعب من الشعوب مهما حدث. دورنا هدى، ندعو للحق ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، وندعو للمخالف أن يرده الله ردا جميلا وأن يهديه للحق، مش نطعن ونسب ونلعن ونهدم. لا يا إخوة. المهم الشاهد، كنت رايح أعمل عمرة في مركب، المركب كان وأنا على الميناء كده عندنا هناك في ميناء اسمها سفاجة، 5 أدوار يا إخوة، مدينة كبيرة كده تحس إن أنت صغير أوي جنبه، عالم عالم، اللي شيل واللي شايل واللي حاطط واللي بيجرجر شنطه وعربيات داخله وشاحنات، ايه ده العالم ده؟ وبدات تمشي في البحر يا عم الشيخ جلول، وبالليل بقى تحس انها بقت عامله زي علبه الكبريت بتاع قد كده، يا ربي الموجه تطلع للدور الخامس، يا ربي ما هذا الخلق، الله اكبر. ودي فين؟ دي ماشيه في مجرى الشريط بتاع البحر الاحمر ده عند الأطفال، مش محيط. يا تحس ان انت ضعيف قوي، وساعتها هتعظم الملك. فين بقى الجبابرة بتوع الدنيا دول؟ فانظر للبحر كده وسبح الملك. اه والله. طيب انظر للسماء. كان في عندنا عادة ونحن صغار نطلع كده فوق سقف البيت، كان الحال على القد كده، كانت أسقف البيوت بقى معمولة كده من خشب وحوالين من فوق منها الطين كده اللبن ده، ونتسلق كده على الجدار ونطلع فوق بالليل ونام على ظهري كده وانظر للسماء، يا جمال الخلق، وتنسى بقى همومك. انظر كده للنجوم واقعد عد النجوم وتفكر. مش بقول لك ده بينامش الليل بيعد النجوم، اقعد عد النجوم، اطلع كده وعد وقول لي كام نجمة في السماء. وكنا نخاطب النجوم ونكلمها، بيزداد الإيمان. انسى بقى هموم الخلق شوية، الله يبارك لك، وتفكر. احنا اللي أمرت قلوبنا ان معظمنا إلا من رحم ربي مشغول بعيوب الناس، مشغول بعيوب الغير، دي المشكلة. تنشغل بعيب نفسك أنت. سيبك بقى الشيخ رياض بيشتغل ايه وراح فين وجي منين، وسيبك من الشيخ حسام بيقبض كام، سيبك من الشيخ سيد خد 3 شهور أجازة، انت مالك انت ايه؟ ماله 8 شهور يا ابن الايه؟ ومحدش بيتكلم عنه، خلي بالك. ايه؟ سيبك بقى الله يكرمك. عارف هتفضل في هم وغم ونكد ولن تسود. انشغل بعيب نفسك انت. دع الملك للمالك جل جلاله، هو اللي بيدبره، هو اللي بيصرفه سبحانه جل جلاله. عشان انت تبقى كويس، عارف اللي تعبك دي قايم على الصبح بفكر في ده ومشكلة ده وده وده وده. طب ما تفكر في عيب نفسك، شوف انت ايه حكايتك، عامل ايه مع ربنا. دايما كده مقابل اي حد اقول له ايه، عامل ايه مع ربنا. سيبك بقى من عنده سيارة ما عندوش، سيبك الكلام ده كله بتوع الدنيا بقى. الدار بقت كم، السكن عملت فيه ايش، السيارة إيه؟ لا، طالب الآخرة، طمني حالك إيه مع الله، حالك إيه مع ربنا، حال الأولاد إيه مع الله، حالهم إيه مع القرآن. ده المؤمن دايما يطمئن على آخرتك مش دنياك، لأن دنياك زائلة هتجمعها شرقا وغربا طولا وعرضا وهتتركها وتمشي. أو الله، كلنا يا إخوة رحالة ماشيين، هنسيب الدار ونسيب السيارة ونسيب، زي ما قلت لك قبل كده، والله قلت لك عن نفسي، أنا بكلم نفسي ده. كنت مرة عملت خطبة جمعة اسمها كده انتهت قصتك بين الناس، أنا كنت بخاطب نفسي والله، من جملة قرأتها للشيخ علي الطنطاوي رحمه الله، عملت منها خطبة جمعة. أنا كنت مسافر يوم خميس، وعلى متن الطائرة قرأت جملة كده للشيخ علي الطنطاوي رحمه الله، عالم من علماء المسلمين، كان في بلاد الشام وكان قاضي، فله كلمات عذبة رقيقة كده. فكان يقول: لا تنشغل ماذا يحدث لك بعد موتك، تنشغلش. كأنه بيكلمني أنا. أو الله. أما عن نظارتك فسوف تجد من يخلع لك نظارتك عند موتك، وأما عن ساعتك فسوف تجد من يخلع ساعتك عند موتك، خاتمك سوف ينزعه من ينزعه عند موتك، ثوبك هيخلعوه، الهاتف بتاعك هياخدوه، ما تقلقش عليه هيتاخد، البطاقة بتاعتك الهاوس فايس والجواز الأحمر ها اللي الناس بتموت عليه هياخدوه بعد الموت، أوراقك هتطلع، أموالك هياخدوها، ما تقلقش. وتنتهي قصتك بين الناس يا شيخ سيد، خلاص هتنتهي القصة. الدار اللي كنت عاملها هتسيبها وتمشي، هيسكنها غيرك. أو والله السيارة اللي انت بتسوقها والله هيسوقها غيرك، ما تقلقش، هيجي غيرك يركب ويتبسط. نعم، وتنتهي القصة. والناس هينقسموا بعد موتك لثلاث أنواع اللي يحزنوا عليك. هذا ثلاث أنواع من الناس. أول صنف الأقارب بقى، أقرب الناس لي، الزوجة، الأولاد اللي كان الأم أو الأب والأخوة والأخوات موجودين، هيزعلوا عليك قوي. أو الله، بس هيستمر الحزن قد إيه؟ أسبوع، أسبوعين، شهر، شهرين، سنة، سنتين، صح؟ وبعدين هتبقى ذكرى من الذكريات، انتهت قصتك بين الناس. فين وفين لما يفتكروك؟ في نوع تاني هيحزن عليك، أيوة، أصحابك المقربين منك قوي، زي حالنا احنا كده. مات الشيخ سيد، هتزعله طبعا، لازم تزعله، صح؟ هتزعله ولا لا؟ اه والله هتزعله. المحب هيزعل قوي، هيزعل قد ايه؟ اسبوع، اسبوعين، شهر، شهرين، وبعدين خلاص انا عندي دنيا وعندي عمل والعجلة شغالة، خلاص بقى امضي. طيب، وتنتهي القصة مع الاصحاب. النوع الثالث بقى اللي يعرفوك معرفة سطحية كده، يعرفوا اسمك بس، لما تيجي تموت مسكين الله يرحمه وخلاص، خلص وانتهت القصة بين الناس، ولا ايه؟ ويمكن انت تعين ده، يا ما ناس ماتوا من قرايبك واحبابك واصحابك وخلاص. عشان كده دايما بقول لاولاد، يا اولاد الله يرضى عليك، اوعوا تنسوا اباكم بعد موت، لان اكون محتاج اول دعوه. اوعى يا ابني احمد تنساني بعد موتي، اجعل لي يا ابني دعوه في سجودك على طول. انا بربي من دلوقتي على دي، لان انا احتاج لها وانا في القبر لوحدي، احتاج لدعوه رجل صالح يدعو لي دعوه. فبقول له يا احمد، زي ما انا يا ابني عامل نفسي ورد في الدعاء لابي وامي ولزوجتي واولادي واحبابي واخواني، انت يا ابني برضو كده اعمل لي دعوه مستمره، لان انا منزل قبري اكون وحدي. اوعى تنسى اباك اللي انحنى ظهره من اجلك، وانت يا بنتي اوعى تنسى الاب اللي كان حريص على دينك، وكان حريص ان ياخدك للجنه، وكان حريص يعلمك الحلال من الحرام، الصح من الخطا. اوعى تنسى اباك بدعوة صالحة، بصدقة. هتنتهي القصة يا إخوة. أو بالأمس كنت في جنازة شاب عنده 20 سنة، صح؟ رحتم صليتم الجنازة عليه في المقبرة وخلاص. أي معرفتنا بيه، إحنا ما نعرفش غير الاسم تقريبا، يعني قريب أخوي عرفات، صح؟ أدي اللي عرفه، أنا دعيت له وخلاص، مش هنتوقف، صح؟ ممكن اصحابه يزعلوا عليه شويه، يزعلوا شويه وبعد خلاص، صح؟ امه واب يزعلوا شويه اه ويبكوا، وبعد شهر اتنين خلاص الحزن بقى يا جماعه، الحي يبقى بميت او هيتنسي وخلاص، صح؟ انا وانت كده. اه والله. طب ما انا عايز بقى اعمل لده يا اخوه، انا هموت وهيتنسي ذكري، انا هموت واخلف كل ما جمعت خلف مني. ممكن غدا الزوجه تتزوج غيرك ويعيش في البيت اللي انت بنيته وتعبت فيه، ويركب سيارتك اللي انت اشتريتها وتعبت فيها، ويخدم اولادك يبقوا خدم عنده، ويؤمر وينهى في بيتك، وجعل جاهز ما تعبش، وانت عمرك كله كنت تعبان وبعدت عن ربك بسبب ده، بسبب ده، بسبب البيت والسياره، بسبب انك تعمل اموال في البنك، لا كنت بتصلي ولا بتصوم وبعدت عن ربك من اجل الدنيا، وتيجي تموت وهتسيبها يجي غيرك ياخدها جاهزه. لازم تعمل ده. اللي هيفيدك بقى في قبرك ايه؟ اللي قاله سيدنا النبي، اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقه جاريه، او علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أنت بقى عندك الآن كم باب من دول؟ انشغلت بدول ولا لا؟ هل انشغلت
إنك تعمل لنفسك في حياتك من مالك الذي جمعت صدقة جارية. تقول للإخوة يجي مثلا واحد يلومك كثرت مع الناس في النفقة وكذا والإخوة تعبوا معك عشان المسجد. قل له يا خي بيسكت ده أنا بوديهم الجنة، ده أنا لو طلت أخذ هدومهم عشان يدخلوا الجنة أخذها ويعرفوا ده بعدين. أنت أصل همك دنيا، إنما أنا همي فين؟ أنا همي أخذك معايا هناك مش هنا، هنا هتعدي الأمور كلها، إنما هناك هتقول يا ريتني كنت عملت. أنا هفضل أدعو للنفقة وأدعو وأدعو، واللي هطوله من أي أخ أقول له روح حطه في المسجد. أهو لسه أمس بنعلن في الجمعة صدقة عشان إفطار الصائمين حسام الله يبارك له قبل الدرس، أخته ربنا يبارك فيها، يبارك في صحتها، يبارك في أهلها، يبارك في أولادها، جابت مبلغ لإفطار الصائمين. شوف نالتها كم دعوة الآن وانتوا بتأمنوا. ها ايه رأيك؟ هكذا عمل الآخرة، ربما أقدم شيئا قليلا لكن له أجور عند ربي عظيمة. تقول الكلام ده الآخر حسام احنا في الطريق لكي تتلوتر، بقول له سبحان الله كنت في مصر فدعيت لإلقاء محاضرة في مسجد من المساجد منذ 20 سنة لم أذهب إليه، تقريبا أخ بدأ يبحث عني يا شيخنا عايزينك تقول لنا كلمة بس كده وتدينا درس، أنا عرفت أن أنت في مصر وكذا. رحت فبقول له حسام قابلني أخ قال لي يا شيخنا أنا من 15 سنة حضرت لك محاضرة من يومها دائما أبدا أدعو لك لأنها غيرت مسار حياتي. قلت يا رب لك الحمد 15 سنة أخي بيدعي لك عشان سمع محاضرة. فبقول له يا حسام يعني أنت الآن ربنا بارك لك سخرت سيارتك عشان توديني الدرس الكذا سلوتر، أنت ممكن العمل بالنسبة لك ملوش قيمة قوي يعني راح وخلص صح، لكن ألا تدري يا حسام إن المحاضرة مثلا قعدنا ندرس لمدة ساعة كم أخ استفاد من المحاضرة دي؟ وبعدين الدرس بيسجل وينقل على قناة اليوتيوب، كم أخ على مدار السنين هيشوف الدرس ده وينتفع به؟ والعداد شغال ليك يا حسام أنت والشيخ، لأن أنت كنت سبب أنك وصلت الشيخ. شفت الأجور ممكن تيجي لك من أبواب أنت لا يعني أنت ما عندكش علم بيها أصلا سنين طوال إلى قيام الساعة وفي ميزان حسناتك وأنت في قبرك. أصحاب الدنيا بقى هيحصلوا إيه؟ شوف العمل الآخرة بيعمل إيه؟ ممكن يكون عمل يسير لكن عليه عطاء كثير غزير، يصب عليك العطاء صبا وأنت لا تدري وأنت لا تدري. طب إحنا عملنا ده ولا لا؟ هل أنا من مالي اقتطعت؟ أهو عندنا مسجد بينشأ، والله يا إخوة لو تعلمون قيمة مسجد في الغرب يقام لأخرجتم كل ما تملكون لإقامة المسجد والله، عشان ده اللي هتلاقيه فين؟ في الآخرة. والله ربما الزوجة بعد موتك الحي يبقى من الميت وشوفي نفسك. أنا لسه كنا مشكلة اليوم على الاتصالات من مصر، ابن بيبكي وبيشكي من أمه تريد الزواج وفوق 50 سنة وعندها شباب ورجال وهي مريضة. قلت له ده شرع ربنا هنعمل لازم شوفها زكاة كذا زوج ملهاش في الزوج وعايز تزوج يبقى دي هتعمل لك صدقة جارية لو تركت لها مال صدقة ايه اذا كنت انت ما عملتش لنفسك؟ هي بقى عايزة تشوف نفسها يا ولا ايه الحياة بقى ايه من الميت. طيب والابن اللي انت بخلت على نفسك ان تقدم من مالك لنفسك في حياتك هل تنتظر ان يصنع هو لك بعد موتك؟ لا. اديك شايفين الدنيا هنا. اعطي البرهان يا افطار الصائمين المملكه. هل انت تنتظر ان ابنك هل انت ربيته صح الاول ولا لا؟ انت ربيت الولد ولا لا؟ عشان يعمل لك بعد موتك ولا لا. انا بجلس كده مع ابني واحكي له كده قصص حياتي وبحكي له بعض الفوائد اللي بلقاها في الدعوه. فكنت اقول له يا ابني من ضمن الفوائد اللي اتعلمتها في طريق الدعوه قصه رجل كان وفيا لابويه. فبعد موت ابويه كان دايما يجيب اولاده كده كل شهر ياخد الراتب بتاعه يقول المبلغ ده لايجار البيت والمبلغ ده لمطالب البيت والاكل والشرب والالف جنيه ده لابي والالف جنيه ده لامي كل شهر على كده. فابنه في يوم تعجب وساله ابي ان جدي قد مات وجدتي قد ماتت. انت عمال تخرج كده كل شهر الف لابي وقال مات خلاص يعني ولد سؤال بسيط فطري كده انا ازاي مات بيطلع الف جنيه ليه؟ قال يا ولدي ان والدي اليوم وامي احوج لهذا منهما في حياتهما. دي ابني صدقه جاريه كل شهر من اجل ابي ودي صدقه جاريه من اجل امي لانهم الان وهما كان سبب وجودي في الحياه وما انا فيه من خير الان يحتاجان الى هذا. طب مين يا اخو بيعمل ده؟ مين كابن كده بار بوالديه يجي في كل شهر ياخد الراتب بتاعه يطلع جزء لابيه وجزء لامه حتى في حياتهما؟ مين يفعل هذا؟ انا قرات قصه من اعاجيب القصص الواقعيه في حياتنا. رجل في دول الخليج الرجل ده كان بعيد عن ربي وربنا من عليه بالتوبه والهدايه وانعم عليه نعم كثيره جدا وهو كان ثري جدا. فبدا يسخر جل ماله لعمل الخير والصدقه وخاصه المساجد. كان لا يسمع باي مسجد في مدينه من المدن يحتاج الى نفقه الا ويسارع. المسجد ده مش عارف عايز تكييفات يروح يجيب التكييفات، المسجد ده عايز يترمم يروح يرمم من ماله الخاص. وظل على هذا الفعل عمرا. وذات مرة المسجد بتاع الحي اللي هو فيه الخطيب بيعلن ان المسجد محتاج لمبرد ومحتاج لكذا ومحتاج لكذا. فالراجل بكى وقعد في الجمعة قال سبحانه في نفسي سبحان الله طول عمري عمال اخدم كل المساجد وانفق من مالي الا مسجد حي وقومي. المسجد اللي انا فيه وفي بلدي ما جبتلوش حاجه يا ربي. فبيقول خرجت من المسجد على امل ان انا هجيب الايه المبرد ده للمسجد يعني. بيقول بعد كده الصلاه اللي بعدها داخل المسجد لقيت الخطيب قام الامام بتاع المسجد بيقول ربنا عز وجل من علينا بمبرد للمسجد واللي جاب المبرد فلان الفلاني ندعو له. الرجل هو صاحبي هو ما جابش لسه. فتح يا شيخ انتظر يا شيخ ما جبنا شيء ما تذكر الأسماء هكذا. قال والله اللي جابه حضرتك الإمام. الرجل لك أنا خرجت وأنا مش عارف أقول له إيه. خرجت من المسجد أروح البيت ألاقي ابني ابنه يقول يا أبي عندما رأيتك تفعل لوالديك ما تفعل وتقيم المساجد من أجل صدق على أبيك وأمك إنه كان بيعمل لأبيه وأمه في كل مسجد فأنا منذ حين أدخر بعض المال فقلت اليوم أفعل فعل أبي وآتي بالمبرد من أجل أبي. والله إخوة قصة تبكي. الجزاء من جنس العمل. اللي انت هتعمله هيعمله ولدك من بعدك. وكان أبوهما صالحا. انتبه لهذا الله يرضى عليك. انتبه وانظر لعظمة الخلق من حولك وانظر إلى المدبر لشؤون الكون سبحانه وانشغل به جل جلاله. ما تنشغلش بعيوب الناس، انشغل بعيبك انت. هل أنا فعلا عملت لنفسي من مالي صدقة جارية قبل موتي؟ ده سؤال. طب هل أنا خلفت علما نافعا ينتفع به الناس من بعدي؟ هل علمت ولدي سورة الفاتحة عشان يبقى علم نافع ينتفع به من بعدي؟ هل كنت حريصا على تعليم ولدي القرآن؟ والسنة تعليم أهل بيتي تعليم. طيب هل أنا حريص على الثالثة الولد الصالح اللي هيدعو لي من بعدي؟ هذا السؤال. يبقى ده يا إخوة نجعله همنا هذه الثلاث، اهتم بها. فشوف البحر وعظمته، شوف السماء وعظمتها وارتفاعها، شوف الأرض، شوف الجبال، انظر لنفسك أنت وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أنت آية من آيات الله. الله تعالى جمع فيك صفات الكون بأسره، فأنت كون وحدك، فالله تعالى عظيم فلا بد أن نعظمه. فهو يتحدى خلق جميع، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وقد أثبت الله عجزهم عن خلق خلق ضعيف حقير كالذباب. يا الله، مثلا ولو اجتمعوا على ذلك وتعاونوا عليه، خلقه كله لو اجتمعوا بعلمهم بقدراتهم بأموالهم ما يستطيعون خلق ذبابة. قال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. سبحانه. فين بقى فرعين الدنيا؟ وفين جبابرة الدنيا؟ وفين متكبر الدنيا؟ إيمان يثمر ثقة وأمنا واطمئنانا ويقينا. فما أجلها من ثمرة من الخالق؟ الله. خلاص ما تحزنش، دخل الوقت. طب الحمد لله. الثمرة الخامسة، قال المصنف حفظه الله: ولذلك حرم الله على عباده أن يصوروا الصور ذات الأرواح لما فيها من مضاهاة لخلق الله، أي تشبيه ما يصنعونه ويصورونه من الصور بما يصنعه ويصوره الله، كما جاء في رواية مسلم: الذين يشبهون بخلق الله. وقد وردت أحاديث كثيرة في توعد المصورين بأشد العذاب، كقول الله تعالى، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وهو أمر تعجيز، ويستفاد منه صفة تعذيب المصور، وهو أن يكلف نفخ الروح في الصورة التي صورها، وهو لا يقدر على ذلك فيستمر تعذيبه. قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله. وجاء في الحديث القدسي قول الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب، أي قصد، يخلق خلقا كخلقي، فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. فتحداهم الخالق سبحانه بأن يخلق ذرة وهي النملة الصغيرة، ثم زاد في التحدي بأن طلب منهم أن يخلقوا حبة أو شعيرة وهو من الجماد الذي لا حركة فيه نسبيا، إذا ما قيس بالنسبة للنمل الذي يتحرك. وقال بعض الملحدة يوما: أنا أخلق. فقيل له: فأرنا خلقك. فأخذ لحما فشرحه، ثم جعل بينه روثا، ثم جعل في كوز، جعله في كوز وختمه ودفعه إلى من حفظه عنده 3 أيام، ثم جاء به إليه فكسر الخاتم، وإذا الكوز ملآن دودا، فقال: هذا خلقي. يا أخي والله الملاحدة دول أمرهم عجيب، مساكين والله. سبحان الله. مش هو النمرود قال كده؟ قال أنا أحيي وأميت. ربنا يكفينا شر الكبر والاستعلاء. أمين. شوف الجرأة على الله. قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. طب إزاي ده يحيي وأميت؟ بس أنا ملك حاكم، هجيب اثنين من رعيتي أحكم عليهم بالموت. طيب ماشي، أعفو عن واحد يبقى أحييته، وموت واحد يبقى موت. هكذا عقول الكفرة الملاحدة. شوف بقى الخليل كيف أغلق باب المناظرة والجدال. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. إن كنت تحيي وتميت فأنت إله. إله الذي أعبد من صفاته في خلقه أنه يأتي في كل صبيحة يوم بشمسه. منين؟ من جهة المشرق. أنت رب إله كما تزعم، فجبها منين؟ من المغرب. فبهت الذي ما يقدرش على دي إلا الخالق جل جلاله. وذلك من سننه في آخر الزمان إن الشمس تطلع منين؟ من المغرب، لأنه الخالق جل جلاله. فصاحبنا هو خلق الدود اهو، بقول لك انا جبت لكم الدود اهو. ماشي ماشي يا عم الملحد، تعال نشوف. فقال له بعض من حضر فكم عدده؟ مش انت اللي خلقته؟ غفل الملحد عني. زي ما قال احدهم برضو منهم دول اللي يقولوا ان الانسان اصله ايه؟ قرد. ويقول لك ممكن نجيب كم معايا احمد باين؟ ممكن نجيب القرد نحطه على الكيبورد بتاع الكمبيوتر، هيقعد يخبط كده يكتب لنا حروف كتيرة، ممكن نجد في وسط مليون حرف حرفين صح وكلمة صح. قلت له طيب، وما كانش متوقع دي. قلت له طب مش عشان يكتب على الكمبيوتر لازم برنامج الوورد؟ مين اللي هيفتحه له؟ ما كانش منتظر دي، هو عنده الوورد مفتوح على طول. يا أخي والله عالم. ففي سياق الكلام والإنسان أصله قرد ومش قرده. طيب الله يبارك لك، ده أمر غريب فعلا. قلت له أنا كنت لسه من أسبوعين في جنينة الحيوانات في زبروكل، فلقيت ثلاث غوريلات كبار كده. دول ليه ما التطور ما يعني التطور على القرود إلا دول؟ ما تحولوش ليه دول بقوا إنسان؟ طيب بلاش يا أخي، وأنا ببتسم كده وأنا هادي والله كده. قلت له طب الله يكرمك، يعني دول أصولكم؟ أنت بتقول أنا أصلي قرد. طب الله يكرمك، ما دول من بني رحمك، ازاي تحطهم في اقفاص وتسجنوهم؟ ما تروح ترحمهم الله يكرمك، لا يكون ده عمك ولا خالك ما نعرف. حاجه يعني حاجه، ربنا يعافينا واياكم والله من الضلال. امين. فقال له طيب كم عددها؟ هذا عمل زي صاحبنا اللي قالها دعابه، ده هو عايز يعين موظفه حلوه ابن الايه. فقال احنا شروط الشركة عندنا لا نقبل محسوبيات ولا وسائط ولا 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 رشا، لكن كله بالعدل. ماشي. دخلت اول واحدة كانت حلوة قوي قوي. السؤال، ايه البلد الاسلامي اللي بيسموه بلد المليون شهيد؟ يتلو الجزائر. لا شطرة. دخلت بعدها واحدة وحشة قوي قوي قوي، قولي لنا بقى أثناء المليون شهيد. كله بالامتحان. ما عندناش لا رشوة ولا محسوبية، أو كله بالامتحان. قولي لنا أنت بقى أثناء المليون شهيد. حد يعرف؟ طيب عشان نعينه. المهم فكم عدده؟ فلم يدري. فقال كم منه ذكور وكم منه إناث؟ يا ابن الإيه؟ قال وهل تقوم برزقه؟ أنت هترزقه؟ فلم يأتي بشيء. فقال له الخالق الذي أحصى كل ما خلق عددا سبحانه. قال تعالى قد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وعرف الذكر من الأنثى ورزق ما خلق وعلم مدة بقائه وعلم نفاد عمره. قال الله عز وجل الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. ما توحد الله. سورة الروم، وقال الذي أحسن كل شيء إن خلق. وقد قسم النووي رحمه الله المصورين إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من فعل الصورة لتعبد وهو صانع الأصنام ونحوها فهذا كافر وهو أشدهم عذابا. ولذلك عمرو بن لحي اللي أدخل الأصنام لشبه جزيرة العرب، النبي قال إني رأيته يجر قصبه في نار جهنم والعياذ بالله. دول أشد الناس كفرا، اللي يصنع الصنم عشان يعبد من دون الله، ودلوقتي موجودين في الهند وفي بلاد كتيرة يصنع مش عارف الآلهة ما شاء الله بقت عادي، يعمل لك صنم كده ويشكله ويصغرفه ومش عارف صنم ليه 20 إيد ومش عارف 20 رجل، حاجات كده غريبة يعني. فهذا أشد الناس كفرا والعياذ بالله تعالى. النوع الثاني من فعل الصورة وقصد مضاهاة خلق الله تعالى واعتقد ذلك فهذا كافر، له من أشد العذاب ما للكفار، ويزيد عذابه بزيادة قبح كفره والعياذ بالله. النوع الثالث من لم يقصد بالصورة العبادة ولا المضاهاة فهو فاسق صاحب ذنب كبير ولا يكفر كسائر المعاصي. بس ننتبه يا إخوة، المصورون يدخل على كل من صور صورة ذات روح وتدخل في صنعها، مثل اللي بينحت التماثيل ويضعها في الميادين، النحات ده مصور، ده مثلا لا يقصد أن تعبد لكن قاله فن، فده مرتكب لكبيرة. مرتكب لإيه؟ لكبيرة. مثل اللي بيرسم بالقلم الرصاص أو بالفحم باليد، ده يدخل في اللعنة من ضمن المصورين خلاص كده. مثل اللي بيصنع الدباديب والحاجات دي، طبعا يستثنى منها لعب الأطفال كما قال بعض العلماء في أن النبي أذن لعائشة أن يكون لها العرائس، كانت ملعهن كده من القطن زي ما كان والدتي الله يرحمها تعمل كده، احنا صغيرين تعمل لنا عروسة من القطن، عارفينها؟ تعمل حتة قماشة كده وتدخل فيها القطن وتخيطها وتزبطها كده عشان تلعب بيها النونة والطفلة تتعلم منها ترى تبقى أم. فالعرائس والحاجات دي كلها اللي بسموها الزبازيب عشان البنت تلعب وتبقى تتعلم الحنية ماشي، بس ما تكونش فيها بقى موسيقى ورأس ودلع والديني وانا لا 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 لا، هي لعبة وتبقى مهانة تتحط في السلة مش تتحط على الأنتري ولا على النيش زين عشان تجمع الشياطين، ممنوع خلاص كده. فدول اللي فيهم ايه الحرج الشديد، اللي بيصور بايديه ويتدخل في الله. انما تصوير الكاميرا ديجيتال لا يدخل في هذا، تصوير الهاتف لا يدخل في هذا، التصوير بالفيديو لا يدخل في هذا، لان هذا بيسمى حبس الظل ولا تدخل للانسان فيه خلاص كده. فهذا ان كان ياخد حكم الوسائل، ان كان لتعليم الناس الخير ونقل العلم وكذا فمن الامور المباحه الطيبه اللي بيستعان بها على وصول لمقصد معين تعليم الناس الخير. او مثلا واحد بيصور ويخلف الهاتف فقط ما يعلقش على الجدران لا حرج ماشي كده. فاذا الصور اللي هي عن طريق الكاميرا او الهاتف او الفيديو خلاف بين العلماء نميل للجواز لانه حبس ظل ولا دخل للانسان فيه. الوقت دخل الوقت. طيب بهذا القدر هنكتفي، فان قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.